حق الحل ايش ال لو بدون
حل الخمر
حق
تحل اذا تخللت بنفسها اذا تحولت من نفسها
تخمرت من نفسها
من نفسها تحولت الى خل تكون حلال. اما الانسان يحولها هي خمر موجوده ويحولها من خمر الى خل هذا لا يحل. نعم. فاستدلوا بالايه على نجاسه الخمر قالوا ان الله عز وجل اخبر بانها رجس والرجس النجس وامر الله جل وعلا باجتنابها امر الله جل وعلا باجتنابها قالوا الامر باجتنابها يدل على نجاستها. وذهب جماعه من اهل العلم ومنهم داود الظاهري والامام ربيعه شيخ الامام مالك والشوكاني والصنعاني وجماعه من اهل العلم الى ان الخمر طاهره وكونها محرمه لا يلزم من التحريم النجاسه لا يلزم من التحريم النجاسه وليس كل محرم نجس لكن كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بإراقة ما عندهم من الخمور فصبت الخمور في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما أقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة أن الأصل في الأشياء الطهارة. وأما الآية فإنها رجس فالمراد بالرجس القذر والمحرم فالرجس يأتي في اللغة بمعنى القذر الشيء المستقذر وبمعنى كذلك الشيء المحرم وكذلك بمعنى النجس لكن تحديد هذا المعنى يحتاج إلى دليل يدل على أنه هو المراد وهذا هو الأظهر والله أعلم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على نجاسة الخمر. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن الاستحالة مطهرة على أن الاستحالة مطهرة يعني إذا تحولت العين النجسة إلى شيء طاهر فإنها تطهر بذلك فإنها تطهر بذلك. فمثلا الرجيع والغائط إذا تحول من غائط إلى رماد فإنه يطهر بذلك لأن عينه هنا تحولت من النجاسة إلى شيء آخر طاهر فإنها تطهر. وهذا القول أي القول بأن الاستحالة مطهرة هو قول الإمام أبو حنيفة وهكذا الإمام أحمد وهو رواية في مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أي في غزوة خيبر وكانت في آخر المحرم من سنة 7 للهجرة وخيبر هو موضع يبعد عن المدينة نحو من 100 كيلو أو 150 كيلو وهو حصن من حصون اليهود حصن من حصون اليهود فيها حصون ومزارع لليهود. فلما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أبو طلحة وهو سهل بن زيد الأنصاري صحابي جليل وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وذلك أنهم كانوا أصابهم جوع فذبحوا الحمر وطبخوها في القدور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفى القدور وأخبر بحرمة لحوم الحمر الأهلية. والحمر جمع حمار، الحمر جمع حمار، والأهلية أي الحمر التي متأهلة أي تعيش مع الناس لإخراج الحمر الوحشية لأنها حلال، لإخراج الحمر الوحشية فإنها حلال. فهذا الحديث فيه بيان حرمة لحوم الحمر الأهلية، أن الحمر الأهلية محرمة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، أو قوله لحوم الحمر كذلك يدل على أن جميع أجزاء الحمر الأهلية محرمة، فيدخل في ذلك في لفظ اللحوم يدخل فيها كذلك الكبد والكرش وبقية أجزائها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية رجس شمل هذا الحكم جميع أجزاء لحوم الحمر، اللحم وأجزاؤه. وبهذا يستدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء لحم الإبل، اللحم والكرش وبقية الأعضاء. وقوله إنها رجس، إنها رجس أي مستقذرة ونجسة، أنها رجس مستقذرة ونجسة، وذلك أن الحمر الأهلية محرمة، فإذا ذبحت فهي ميتة، فإذا ذبحت تعتبر ميتة فتكون نجسة. وهذا قول عامة أهل العلم أن لحوم الحمر الأهلية أو غيرها مما لا يؤكل لحمه أو لا يجوز أكل لحمه أنه نجس. واختلف أهل العلم في حكم عرقها وريقها وبدنها، في هذا خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبونها ويستعملونها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقي منها، لم يأمر بالتوقي منها، ولو كانت نجسة لأمر عليه الصلاة والسلام أن يتوقى منها وأن يحذر الإنسان منها، أو يغسل ما أصابه من عرقها أو من ريقها، فلم يأمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيدل على أنه طاهر، وهذا هو الأصل وهو الطهارة. قال رحمه الله عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، إلا أن الحديث له شواهد كثيرة. وهذا الحديث يخبر عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم بمنى، ومنى كما هو معلوم مشعر من مشاعر الحج، سمي بذلك قيل لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، ما يذبح وينحر فيها من بهيمة الأنعام. وهو على راحلته أي النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم وهو راكب على الراحلة، ولعابها يسيل على كتفي، اللعاب ما يسيل من الفم، ما يسيل من الفم. فهذا الحديث فيه استحباب ومشروعية الخطبة في منى، مشروعية الخطبة بمنى لبيان بعض أحكام ومناسك الحج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، وخطب كذلك خطبهم في عرفة لبيان أحكام الحج. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم على ثلاثة أقسام: خطب مستمرة كخطب الجمعة، وخطب عارضة لأسباب شرعية كخطبة الكسوف، وخطب تكون لحصول بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه أو بيان حكم من الأحكام، كخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة لما اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء. وقوله وهو على راحلته فيه دليل على جواز الخطبة على الراحلة، أن يخطب الخطيب وهو راكب على الراحلة سواء كانت حيوانا أو كانت مركوبا، إذا كان في ذلك مصلحة لأجل تبليغ الكلام وكذلك التفاف الناس حوله أو انتباه الناس له. فقد كان الناس في حجة الوداع كثر نحو 100,000، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة حتى لا يفقده الناس وينتبهون له وينظرون إليه. وهكذا أيضا كذلك جواز الخطبة على مكان مرتفع، لأن هذا كما سمعنا أبلغ في تبليغ الكلام وإيصاله إلى الناس. وقوله ولعابها يسيل على كتفي، يعني أن لعاب هذه الراحلة كان يسيل على كتف عمرو بن خارجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بغسل ما أصابه من لعابها. قال أهل العلم في هذا دليل على أن لعاب الإبل طاهر، أن لعاب الإبل طاهر، وهكذا كل حيوان يؤكل لحمه فإن لعابه وعرقه طاهر، بل كذلك روثه وبوله كذلك الصحيح أنه طاهر، فما يؤكل لحمه عرقه ولعابه وبوله وروثه طاهر. ويدل على ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وفي معنى حديث البراء في السنن، هذا كله يدل على أنها طاهرة. وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أراد الحافظ رحمه الله أن يستدل به على طهارة لعاب الإبل، وهكذا أيضا كل ما كان مثلها مما يؤكل لحمها فإنها طاهرة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.